إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة إلى بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد، فإن الأمة لا تزال تبتلى بأحداث الجسام تتوالى على مر الدهور والعصور، وتحدث فيها فتن عامتهم، يعني عامة الأمة، لا يدركون أين المخرج منها، بل لا يدركون كيف يكون أو تكون سبيل النجاة، بل لعلهم يتورطون فيظنون أن طريق الهلاك هي سبيل النجاة فيتبعونها لتحصيل نجاتهم، فإذا بهم يقعون في الهاوية. وللأسف إن أكثر ما تغص به النفس وتحشرج به الصدور إقصاؤهم آراء من يعرفون أين تكون النجاة وعدم اتباعه، يعني هذه الآراء، لأن القدوة التي ينبغي أن تكون قدوة للمسلمين بسبب الدعاية والإعلان والزخم الكلام من المغرضين من أهل البدع والكفر والضلال قد أقصوا تلك القمم العالية عن أن تكون منار هداية وسبيل نجاة للمسلمين. والذي يحزن أكثر فأكثر أننا تمر بنا الأحداث العظيمة التي لا يدرى فيها أين المخرج، وننتظر في كل بلد أن يقوم علماء ببيان الحال الذي يجب على عامة الناس أن يسلكوه، لكننا نجد في بعض البلدان التي قد يكون فيها من أهل العلم من يقدرون على الكلام في مثل هذه المسائل، فقول نجد أن هؤلاء العلماء أو هؤلاء طلبة العلم الكبار لا يقومون بواجبهم تجاه دينهم وأمتهم وأهل بلدهم، فيتقاعسون أو لعلهم في أحسن ظن يتأولون أن الخير في مثل هذه الفتن السكوت وليس الكلام، ولعل اجتهادنا يكون على خلاف اجتهادهم. إن الأمة لا يمكن أن تعرف أين الهداية وأين النجاة إن لم يكن أهل العلم يبينون لهم سبل النجاة. ثم أقول كثير من الناس يتركون الكلام في مثل هذه المواضيع هيبة للمجتمع الذي يعيشون فيه، ذلك أن عواطف وشهوات وأهواء هذا المجتمع على خلاف ما ينطقون به. أقول، وهذا أيضا من الخطأ المحض، إن لم يكن هناك تأويل سائغ فيجعله من الخطأ غير المحض، والفرق بين الخطأين أن الخطأ المحض آثم صاحبه والخطأ غير المحض لا يأثم صاحبه بل يؤجر. أقول فإن من أكبر الجهاد أن تبين للناس ما هم على خلافه، وإن أدى ذلك إلى موتك أو قتلك، لأن مقولة الحق إن لم يقم بها أهل العلم فلا أدري من الذي سيقوم به، وإن لم يكن الدور الذي يقوم به العلماء هو في الموطن المناسب والوقت المناسب والظرف المناسب، فلا أدري متى ستكون مقولتهم، هل بعد ظهور الباطل من الحق وتمايزهما عن بعضهما البعض؟ عندها لا تنفع مقولة لقائد، بل لا بد أن تكون المقولة في الوقت المناسب، لأنها فعلا تكون من أكبر الجهاد، كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأكبر الجهاد مقولة الحق في هذا المجتمع الذي يغص بالجهل والتيه والحمق والضياع، بل الذي يظن أن سبل الهلاك صارت هي عين سبل النجاة. لذلك ألمت بأمة الإسلام في هذه الأيام على وجه التحديد ملمات كثيرة وهي متزامنة متعاصرة، آخذ بعضها بحقو البعض، وبعضها يتبع ذيل البعض الذي أمامه، مضلات من الفتن لا يدرى فيها الحق من الباطل ولا يدريه إلا من نور الله عز وجل بصيرته. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن نورت أو نور الله بصيرته. من هذه الفتنة التي نعيشها في هذه الأيام هي فتنة إظهار بعض أعداء الإسلام على أنهم هم حماة الإسلام وحماة الأوطان، وهم الذين يستطيعون أن يديروا دفة المواجهة والمقاومة والحرب بدعوى أنهم هم الأمثل والأسلم حتى يتبعهم الناس، ويسمون أنفسهم بحزب الله. أقول حزب الله الذي ذكره الله تعالى في كتابه وتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يتصف بصفتين رئيسين: الأولى أنهم يؤمنون بالله ورسوله، الثانية أنهم يترضون عن أصحابه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نجد حزبا يزعم في الظاهر أنه يؤمن بالله ورسوله وهو في الحقيقة لا يؤمن بالله ولا رسوله، وهم في الظاهر والباطل يؤمنون بالترضي عن 17 أو 12 صحابيا ويكفرون ويلعنون الباقي، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن قرابة 100,000 صحابي. فإذا كان هؤلاء 7 أو 12 أو قل 100 هم فقط الذين ماتوا على الإسلام، و100,000 الباقون، و980 رجل، هؤلاء كلهم كفار ملعونون؟ ما هذا الدين الذي وصلنا إذن من أناس قد كفروا بالله ورسوله؟ إذن فمآل كلام هؤلاء الذين يسمون أنفسهم حزب الله، مآل كلامهم أن ما وصلنا من الدين جاءنا من ناس كفار، إذن فهو كله إذن سيكون كفرا في كفر. إذن فحزب الله الحقيقي هو الذي يؤمن بالله ورسوله ويترضى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هناك نقطة خطيرة جدا يا إخوان لا بأس أن نسبق بها خشية أن ننساها، وهي أن المقاومة التي يزعمها هذا الحزب جاءت تندد بالمقاومات الأخرى، مقاومات فتح، مقاومات بعض الدول التي قاومت اليهود، الأردن، مصر، سوريا، غيرها. لماذا تندد بمثل هذه المقاومات؟ قال لأنها مقاومات علمانية، وأما مقاومتنا فمقاومة دينية، فتنقل الفكر العربي، الفكر المسلم، إلى أن يأخذ تصورا جديدا عن أن المقاومة المطلوبة لا بد أن تكون دينية. والدينية الآن متمثلة في طائفتين: حزب الشيعة حزب الله هذا، وحزب حماس. فما عدا هذين، أو حزب الجهاد الإسلامي معهم، فما عدا هذه الأحزاب الثلاثة فيكون مقاومة علمانية لا تساوي شيئا، وهم يستفيدون من مثل هذا أمورا كثيرة جدا. ملخصها أولا: لفت النظر إلى هذا الحزب من أجل التعاطف معه ومع الزمن، يصبح الناس أكثرهم إن لم يكونوا عقائدا أو عقائدا يكونوا عواطف أفكار أفعال تؤيد هذا الحزب، مما يؤيد أو يهيئ الظرف لأن تنهى الأحزاب الإسلامية السنية أو الجماعة الإسلامية السنية بما فيها حكامها ورعاياها، ويصبح الحزب القائد الحزب الأعلى الحزب الأعظم هو حزب الرافضة حزب الشيعة حزب الله. الهدف الثاني محاولة نزع الثقة من الحكام الذين يسمونهم بالحكام العلمانيين، وإن كانوا إسلاميين ونعم فيهم حكام علمانيين حقيقة، ولكن لا يعني ذلك أنهم كفار، ولا يعني ذلك أن تسحب الأمور من أيديهم، هذا خطأ. المقصود أنه أن توجد زعزعة بسبب أن هذا التوجه علماني، هذه المقاومة علمانية نحن لا نريدها، بل نريد المقاومة الإسلامية، تحصل فوضى بين الرعايا والحكام. القضية الثالثة خطيرة جدا، أن تصبح أو أن يصبح النظر إلى أن الجهاد إن لم يكن أو المقاومة إن لم تكن معها أو لها صبغة دينية فهي مقاومة مهزومة على كل الوجوه، وإن كانت معها الصبغة الشرعية الدينية فهي مقاومة منصورة على كل الوجوه، وهذا يؤدي إلى إهلاك الشعب المسلم من حيث يدري، لأنه سيقبل بكليته على هذه المقاومة الدينية التي مآلها إن الله سينصر هؤلاء المقاومين لأنهم يقاومون من أجل الله تبارك وتعالى، إذن فسوف ينصرون. والحقيقة أننا نرى الهزائم تلو الهزائم والقتل تلو القتل والتشريد تلو التشريد، لكن لمن؟ السنة الذين يبتغى القضاء عليه. هذه قضايا خطيرة جدا يا إخوان، هم يبحثون عن الوصول إليها ليصلوا إلى إهلاك المسلمين السنة، وبكل بساطة وعلى أيدي المسلمين السنة في أنفسهم، وأيضا باسم أشرف ما يكون باسم الجهاد أو باسم المقاومة الدينية الشرعية. إذن فلا بد من التنبه لمثل هذه القضايا حتى لا نضيع. وأنا دائما أدندن وأقول للشباب في كثير من المجالس، الجهاد ينقسم إلى قسمين، لا أعني ما يذكر في كتب الفقه من جهاد دفع وجهاد طلب، لا، وإنما أقول ينقسم إلى قسمين من حيث الإيجاب والسلب، فهناك جهاد سلبي وهناك جهاد إيجابي. فأما الجهاد الإيجابي فهو الذي يحصل للمسلمين مصلحة أكبر، ولو كانت هذه المصلحة بدفع مفسدة ومضرة فهذا جهاد إيجابي. وأما الجهاد السلبي فهو الجهاد الذي يوقع على المسلمين مضرة ومفاسد كثيرة، وإن كان ناتجا عن مقاومة والجهاد يكون إيجابيا، وإن كان ناتجا عن مسالمة بشرط أن يحقق الجهاد الإيجابي المصالح وأن تترتب على الجهاد السلبي المفاسد. إذن فالقضية قائمة على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي قوامها تحصيل المفاسد، عفوا تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، هذه قاعدة علماء المسلمين جميعا المأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع على حد سواء. إذن فنرجع فنقول الجهاد المطلوب هو الجهاد الذي يحقق المصالح، وهو الجهاد الإيجابي وإن كان بطريقة السلام، والجهاد المرفوض هو الجهاد الذي يحقق المفاسد والكبيرة، وهو الجهاد السلبي وإن كان عن طريق ما يسمى بالمقاومة الشرعية أو المقاومة الدينية. هذه نقاط ضروري أحببت أن أبدأ بها لتكون نقاط ادلاف ونقاط بصيرة لمن يسمع كلامنا أو لمن يسمع كلامنا سواء كان في المجلس أو يسمعه من خلال الشريط. والآن أترك المجال لإخواني، فقد أبلغوني أن عندهم جملة أو بعضا من الأسئلة يريدون أن يطرحوها لنتكلم فيها، ليكون الناس على بصيرة من هذه المقاومة التي نراها في هذه الأيام من حزب الله في جنوب لبنان ضد اليهوديين والإسرائيليين في فلسطين. هل هذا جهاد حقيقي؟ هل هو جهاد باطل؟ هل هو شيء آخر؟ إن شاء الله من خلال هذه الأسئلة سوف نتعرف على حقيقة الأمر لنكون جميعا على بصيرة.
سمعنا مما ذكرت من يسمى بحزب الله لبناني
ارفع الصوت.
سمعنا مما ذكرت من يسمى بحزب الله، نريد معرفة الحزب من حيث نظامه أو أهدافه انتماءاته وإن كانت له سلبيات أو إيجابيات، كذلك موقف أهل العلم من هذا الحزب وموقف العامة منه.
أولا، حزب الله ليس حزبا طارئا من حيث التكوين ومن حيث الجوهر، وإن كان حزبا طارئا من حيث التسمية. يقول حزب الله حزب رافضي، وأنا لا أجرؤ على تسميته بحزب شيعي، لأن الشيعة قد مضوا وأفضوا إلى الله سبحانه وتعالى وقد كانوا على خير، فهم شيعة علي ومحبوه ومحبو أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما كان فيهم أنهم يفضلون فقط بين علي وعثمان، وأما أنهم يجرؤون على أن يقول علي أفضل من عمر فضلا عن أن يجرؤوا بأن يقوله أفضل من أبي بكر فلا، وإنما هم فقط شيعة مفضلة يفضلون عليا على عثمان فقط ولا يفضلونه على أبي بكر وعمر. أولئك يستحقون أن يسمى بالشيعة، وأما هؤلاء فأنا أسميهم بالرافضة، وأوكل أسميهم بالشيعة المجوس لأنهم من مجوس إيران وهذه حقيقتهم. أقول لما جاء الخميني بعد أن كان قد ولد من العراق إلى فرنسا وربي على أعين الكفر وهيئ لأن يكون حاكما وقائدا في حقبة زمنية يصلح وجود مثله فيها، جاء في أواخر السبعينات بعد أن كان قد رتب الأمور في داخل إيران والعراق من قبل الرافضة لأن يقوموا بانقلاب على شاه إيران وأن يحل الحكم الشيعي الرافضي الديني على ما يقولون بدل الحكم الشيعي العلماني، لأنه كان الشاه كان علمانيا ورغم أنه كان شيعيا من أبناء جلدتهم، لكن فضلوا أن يكون الحكم في هذا الزمن دينيا متزمتا بدل أن يكون علمانيا مرنا. وهذا يعطينا نقطة يا أخوان تفيدنا في بعض التحليلات السياسية، أن الذي يقدم عند اليهود أو عند الشيوعيين أو عند الأمريكان أو عند الرافضة أو عند غيرهم هو الأنفع في ذلك الزمن، ولو كان المدفوع من أبناء الجلدة، نعم ولو كان المدفوع من أبناء الجلدة، ولو أدى ذلك إلى قتله وعزله، نعم ولو أدى ذلك إلى عزله وقتله. لماذا؟ لأن المرحلة تقتضي نمطا معينا من التفكير والعقائد والسياسات والتصرفات العسكرية ما عادت الأولى تناسب الظرف والزمن الذي يعيش منه. لذا مع كونه شيعيا الشاه دحر وطرد وجاء مكانه شيعي آخر لكنه بأسلوب رافضي ديني. جاء الخميني سلام الحكم وبدأ منذ وصل بما يسمى بتصدير الثورة واحتضان الأحزاب الشيعية أينما كان. المعروف عند الشيعة يا أخوان منذ زمن طويل جدا وعند بعض العلماء الشيعة الموجودين أو الرافضة الموجودين حتى في زمننا هذا لا يؤمنون بشيء اسمه جهاد ولا عمل سياسي ولا عمل عسكري إلا بوجود الإمام، والإمام غير موجود ينتظر حتى يخرج. إذن فما الحل؟ إذن لابد من إيجاد قضية فكرية تؤهل القائمة بدل الإمام أن يقوم بأدواره كلها من الجهاد ومن السياسة ومن التدخل ومن إنشاء الأحزاب ومن 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 إلى غير ذلك. فجاء الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية بوضع مبدأ ما يسمى بولاية الفقيه، ومعنى ولاية الفقيه أي أن الفقيه الكامل الآن يمكنه أن يكون وليا أو نائبا عن الولي الذي هو نائب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يخرج الإمام. الإمام غائب، إذن لابد من إمام يقوم مقامه بنوع الولاية، فقام بوضع ما يسمى بولاية الفقيه، ثم بعد ذلك سن ما يسمى بالتحرك السياسي الجهاد المقاومة الثورة، وبدأ يصدر الثورة منذ وصل إلى بلاده وهي الإيران، فصدر الثورة إلى الوطن الإسلامي وألبسها ثوب السنة وقد رأينا من كثيرا من الحركات الثورية التي ما عرفت قبل خروج الخميني أبدا. وفي النهاية احتضن حزب المسمى بحزب الله الذي كان قبل ذلك له تسمية ونأتي عليه إن شاء الله. ذلك بسبب أن من قبل الخميني في القرن التاسع العشر الميلادي هو 1800 فما فوق كان هناك علماء كبار من الإمامية الرافضة في لبنان في جبل عامل أو عامل لا أدري كيف الضبط، واحتاجت إيران بأن يتعلم الذين هناك هذا العلم الإمامي الرافضي، فأخذوا هؤلاء العلماء من لبنان إلى إيران فعلموا الناس ذلك العلم ثم رجعوا إلى لبنان، فبقيت إيران تعترف بهذا الفضل الكبير لهؤلاء العلماء حتى إذا قامت الثورة الخمينية رعت هؤلاء الناس في مقرهم وموطنهم. وكانت بدايات، نحن لا نستطيع الإطالة كثيرا ولكن نختصر جدا، كانت البدايات من قبل موسى الصدر وأعوانه، وكان هناك ما يسمى بحزب أمل. حزب أمل حزب شيعي حقيقة لملم شتات الشيعة وجمعهم في كتيبة واحدة، وهذا الحزب كان أقرب إلى العلمانية بمعنى أن عنده من المرونة ما يستوعب الطوائف الموجودة الأخرى سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو المارونيين من النصارى في لبنان أو الحزب الحاكم للدولة أو أي جماعة أخرى ثانية. وقد تطور الفكر في هذا الحزب ونما وترارى وخصوصا بعد أن جاءت الثورة كما قلنا الثورة الإيرانية، فجاء آخرون من الشيعة الرافضة وأزالوا صدر عن منصبه ومكانته وأزالوا أكثر من كان معه إلا واحدا منهم كان لابد أن يبقى نبيه بري هذا اسمه، من أجل أن الفترة الزمنية المعاصرة الآن لا تحتاج إلى مرونة مع الجماعات بل تحتاج إلى فرض عسكري، لأن إيران تبحث عن إقامة دولة شيعية في الجنوب اللبناني لتظل على حد زعمهم شوكة في حلوق اليهود وفي حلق سوريا. المهم بعد أن أزيلت الجماعة الأولى التي أقامت حزب أمل وقامت هذه مقامها واعتنقت كل ما يعتنقه أهل إيران وتولت كل ما تولاه أهل إيران وبدأت الإمدادات من إيران والتدريب من إيران، مع أن أوائل التدريب حتى لأبناء لبعض أبناء الخميني كانت على يد المقاومة الفلسطينية فتح، لكن هؤلاء كما تعلمون أصوليون ويستغلون الضرب وفيما بعد يقضون على الذين من حولهم ولو كانوا هم الذين علموهم ودربوهم وأفادوهم. وكلكم يعلم في القرن السابع الهجري في أوائله أو أوساطه حركة ابن العلقم الشيعي لما اتفق مع التتر على أن يحضر لهم السلطان ووزراءه وبعض حاشيته ومن ثم يقتلونهم، فذهب وعمل لعبة كبيرة على أمير المؤمنين والسلطان وعلى غيره، وزعم أن التتر يريدون أن الصلح واللقاء الطيب والهدايا وغير ذلك، حتى إذا خرجوا وصاروا ببيداء من الأرض أطبق عليهم التتر وقتلوهم جميعا. ثم بعد ذلك أذلوا هذا الرجل ابن العلقمي حتى صار عياذا بالله مثل الكلب يلهث وراء التتر يستجدي منهم استجداء وهم لا يرضون منه شيئا. ربط التاريخ أوله بآخره لا بد منه لنصل إلى نوع من التحليل السياسي الصحيح في مثل هذا العصر. المهم قام حزب الله أخذ إمداداته وتدريباته فيما بعد من إيران، إمدادات مالية إمدادات عسكرية من سلاح وغير ذلك من إيران من أجل أن يقوم هناك أو تقوم هناك دولة رافضية في الجنوب اللبناني لعلها مع الزمن تمثل كما قال أحد الزعماء العرب تمثل المثلث الشيعي الخطر الذي يهدد الوجود السني والذي يهيئ بخروج مهدي الشيعة الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله عليه مهدي الشيعة ومهدي اليهود واحد وهو الدجال. وأنا أقول بل هناك قسم سالف مهديهم أيضا الدجال وهم الصوفية الحلولية الاتحادية. فالدجال مهدي الصوفية الاتحادية ومهدي اليهود ومهدي الرافضة. ولذلك لا تستغربوا أن تتفق هذه الطوائف السلف في النهاية على مبدأ واحد وتتحد ضد السنة وضد كل من يؤيد السنة. هذا الاختصار يعني شديد جدا نبذة تاريخية عن كيف قام حزب الله. أما ولعه فولعه يمتد إلى طرفين اثنين لأنه يأخذ المنافع من هذين الطرفين مع أن أكثر ولائه لمن؟ للطرف الأول وهو إيران، وأما الطرف الثاني فهي سوريا لأن إيران رافضة شيعة أو شيعة رافضة وأيضا سوريا شيعة علوية. ومع كون أئمة وأكابر هذا الحزب رافضة فإن ولائهم الأكبر لمن؟ لإيران، مع أنهم لا ينفكون عن الولاء لسوريا لأنه أيضا هناك اتفاقات قديمة وحديثة بين أيضا إيران وبين سوريا من أجل إقامة تحالف شيعي كبير. أما آراء أهل العلم في حزب الله فهي آراءهم في الشيعة تماما، فكما يقولون في الرافضة يقولون في هذا الحزب، فهو حزب والعياذ بالله لا يمت بحقيقة دعوته إلى الإسلام بصلة إلا في الاسم الظاهر، وهو في الواقع ليس عدائيا لليهود إلا إذا اقتضت مصلحته الخاصة. وكما رأينا وسمعنا قبل قليل فإن الخميني أزال الشاه مع أنهما من الشيعة الرافضة، وموسى الصدر أزيل من جاء من بعده محمد حسين فضل الله أزاله. هذا لماذا؟ لأن المصلحة الأكبر مع فضل الله وليست مع موسى الصدر، مع أنهم اثنين من الرافضة. إذن فلا نستغرب أن يكون هناك في بعض الأحيان عداء حقيقي من حزب الله الرافض لمن؟ لليهود. متى يثبت هذا؟ إذا تعارضت المصالح الخاصة فإن العداء سيكون حقيقيا. أما إذا كانت هناك مصالح للسنة عند اليهود فإن الرافضة لا يعبؤون بذلك أبدا، بل إن بعض الاستفزازات الشيعية الرافضية من حزب الله تكون من أجل طمس الهوية السنية في فلسطين وإحياء الهوية الشيعية الرافضية أيضا في فلسطين. وقد تشيع قبل سنوات بعض المسلمين السنيين في فلسطين، وسوف نرى تشيعا أكبر في هذا الزمن بسبب تلك اللعبة التي قامت بها الرافضة، تمثل لنا أنها من أكبر حماة فلسطين وحماة الإسلام.
أحسن الله إليك. كثيرا ما نرى ونسمع مساندة روسيا وإيران وسوريا لهذا الحزب، فما علاقتها بهذه الدول ولماذا هذه الدول بالخصوص؟
أولا نقول يا أخوان لا يلزم حين مساندة جماعة حزب ما أن يكون هناك تقاطع في المصالح الكلية، اشتراك في المصالح الكلية، بل قد يكون هناك تقاطع في جزئية من الجزئيات. لكن لماذا هؤلاء الذين سموا سماهم الشيعة روسيا إيران وسوريا؟ لماذا؟ أما إيران وسوريا فقلنا لأنه إيران رافضة وسوريا من الإسماعيلية العلوية، فهؤلاء كلهم يزعمون أنهم من الشيعة. وأما روسيا وغير روسيا فإن هؤلاء لأنهم من الثوريين، وروسيا أين كانت ثورة في الدنيا فهي على استعداد أن تمدها، وخصوصا إذا كانت هذه الثورة ضد السنة وضد الإسلام وضد الرأسمالية وضد أمريكا، فإن مصالح روسيا ضد مصالح أمريكا في الغالب. فإذا كان حزب الله يعتبر أن أكبر أعداء الإسلام والمسلمين هم الرأسماليين أو الأمريكان، فماذا سيكون موقفهم إذن؟ ضد أمريكا. تقول أكبر عدو إلا أمريكا وأكبر عدو إلا اليهود، هذا كلام مبطل طبعا ليس حقيقيا. أما أمريكا فنعم، ولذلك هم لا يوافقون على ما تريده أمريكا إلا إذا فرض عليهم بالقوة. وروسيا في الأصل ضد أمريكا، إذن فمع من ستقف الرجوع إذا روسيا تقف مع كان ضد من؟ ضد أمريكا. ولذلك وقفت مع صدام حسين في العراق، ويتقف الآن مع حسين نصر الله في لبنان مع حزب الله وحزب الرافضة الشيعة. ولذلك هذه الدول كلها تمدها بيد العون لتقف ضد المصالح الأمريكية لأنها مع مصلحتها هي. هذا هو السبب والله أعلم.
أحسن الله إليك. سيقطع على فضيلة ناجر الآن في لبنان من اعتداءات وقتل وتدمير للمنشآت والبنية التحتية، ما هي الأسباب والدواعي التي جعلت إسرائيل تستهدف لبنان؟ لماذا لبنان بالأخص؟
أولا أو ثانيا أو ثالثا، كم قلنا أولا؟ ثالثا، نقول لا بد للإجابة على هذا السؤال من أن تكون هناك حسن تصور للواقع في الأرض. إن لم يكن هناك تصور صحيح فلن تكون الإجابة صحيحة. إيش الواقع في فلسطين؟ الواقع في فلسطين كان قبل التسعينات كل هذه العقود التي مضت مقاومة، إما من فتح وإما من غيرها من الفصائل. وجرب هذا الأمر عن المقاومة، جربت كثيرا جدا، بل جربت بعض الحروب فما أدت إلى فائدة، ما أدت إلى مصلحة. وهنا أقف قليلا عند قولي فائدة. كثير من الإخوة يقولون وإن لم تحصل من المقاومة فائدة فلا بأس، ولو قتلنا فنحن نموت شهداء في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول لستم أحرص على الشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتخذ ذرعا ويتخذ سيفا ويقاتل ويدافع عن نفسه، وهو أعز من طلب الشهادة في سبيل الله. ثم لسنا أحرص على الشهادة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعلم واقعة الخندق لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وقال له إياك أن تحدث حدثا. لماذا؟ لأن إحداثه الحدث ليس فيه فائدة بل فيه مفاسد. ولم يتصور حذيفة أنه لو قتل شهيدا تكفي هذه الفائدة، ولو قتل معه كل الناس فإنهم يكونون شهداء. ولذلك أذكر قصة يستفاد منها أيضا كثيرا، وهي قصة التتر وكيف دخلوا إلى بلاد الإسلام والمسلمين. جلال الدين السلجوقي والده كان حاكما قبله من السلاجقة، كانوا في خوارزم في بلاد أفغانستان وإيران وما حولها، واسم والده خوارزم شاه. خوارزم شاه بعض التجار الذين كانوا يمرون من بلاده من التتر قتلوه أو قتلهم واحد أو اثنين، فعلم جنكيز خان بمقتل هؤلاء الناس، فأرسل إلى خوارزم شاه يقول له هذا لا يصلح، يعني نحن بالمعنى العام للسياسة المعاصرة دول بيننا اتفاقات ولنا احترامات ولنا حدود ولنا يعني ما ينبغي هذا المطلوب. قال المطلوب أن تسلمني من قتل هؤلاء التجار فاقتلهم ولا شأن لي، وبعث لهم من الهدايا. المهم لا نريد الإطالة، من أراد البحث في هذه المسألة فلينظر إلى كتاب الكامل في التاريخ للأسير رحمة الله عليه، وقد ذكر القصة بتمامها أيضا السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. المهم رفض كل هذه العروض، وكان عنده ولده جلال الدين ابن خوارزم شاه، قال له يا أنا لقد سألت عن هذا الرجل وعن محبة قومه له وعن طواعية قومه له، فرأيتهم كلهم يبدونه، وليس هذا موجودا في ملكك، فلا قبل لك بهذا الرجل، فسلم الرجلين وتسلم دماء المسلمين وأموالهم وديارهم. فأنا استطيع، لا ما مش قد هؤلاء الناس، الله ما قدوا مزيادة، ما بسلم هذا هذين الرجلين وليفعلوا ما يريدون. بقيت الوساطات الدبلوماسية بين الطرفين حتى علم جنكيز خان أنه لا يمكن أبدا إلى الحل العسكري، فاجتاح أفغانستان، اجتاح إيران، اجتاح بغداد العراق، واجتاح حتى وصل إلى الشام، وهزم على يد قطز رحمة الله على قطز. واضح يا أخوان؟ إذا شوف كيف تقدير المصالح المفاسد عند النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لحذيفة ما تفعل شيء، لأن إحنا مش قد الكفار، آلاف مؤلفة جاءت حول الخندق، لكن هو الإنشاء فهمها بالعكس، مثل ما يفهم من يزعمون أنهم اليوم فقهاء الجهاد وأشياخ الجهاد، فدمروا بلاد الإسلام والمسلمين وأراقوا دماء المسلمين بحجة أنه إحنا قد هوليات. أقول الألعوبة مشت على شعب فلسطين بعد المقاومات التي حصلت، وأيقن كل من قام بالمقاومات أيقن أنه أسلم وأقصر طريق هو طريق السلام. ولهذا مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن السلام جائز، لأنه يحقق مصالح للمسلمين ويحقق مفاسد لليهود، ولهذا اليهود يحاولون في كل عام أن يثبتوا عملية السلام. والحمد لله هناك ضبط أنفاس من العرب والمسلمين لأن يظلوا في عملية السلام سائرين، هذا أسلم طريق الآن في هذا الفصل الذي نعيشه. لكن هذا لا ينفع، لا يسلم اليهود. إيش العمل؟ إيش الحل؟ لابد من إيجاد قاعدة عسكرية ثورية تقوم مقام فتح في الزمان، فأنعشوا حزب الجهاد الإسلامي وأنعشوا حزب المقاومة حماس. مش يطلع لي واحد يقول لي يا شيخ يعني حرام آثمين يعني نواهم فاسدة، نقول نعم هم آثمون ومخطئون، بين الحركات التي تسمى نفسها بالجهادية وبين الدول العربية الإسلامية. لماذا؟ لأن المسلم قد ربط ذهنه بالجهاد ولم يربط ذهنه بالحكومات العربية الإسلامية. إذا ربط ذهنه بالجهاد فعواطفه سوف تجيش لكل ما يسمى جهادا. ولذلك لو حاكم قام مثل علي عبد الله صالح رئيس الحزب الاشتراكي باليمن، لو قام وقال بدي أقاتل، العرب شو بتعمل؟ والمسلم صفقوا له مع أنه كذاب في دعوات. ولهذا حسن مبارك قال أنا بالدجال بس أعطوني قطعة أرض. حسن مبارك قال تعال يا أخوي الأرض مفتوحة أمامك بس تعال جاهد، فمنها سكت ولم يعد يتكلم أبدا، لأنه عادت أجاك من جائشة كبلوط كما يقولون حكام بارك. والقضايا هاي قضايا على عيد التي يجيش عليها الجيش الشعوب العربية الإسلامية، لأنها لا تفقه كما يفقه الحكام ولا تدرك ما يدركون الحكام، فيجيشون لصالح الباطل ولو كان باسم الجهاد. إذا فأنعشت هذه الحركات من قبل إيران ومن قبل فيما بعد البعث السوري، وأنا أعجب لهذه المنظومة. تخيلوها رافضة سنة بعث حزب البعث أو الناصرية أو الديمقراطية اليسارية أو القومية اليسارية، كلها تصب في بوتقة الشيوعية الماركسية مهما سميت بأسماء أو اشتراكية، كلها إيش؟ شيوعية، لا شك في ذلك. كيف يجتمع هذا؟ لا أدري، لكن يجتمع في بوتقة واحدة إذا اتفقوا على قضية الثورة. ولذلك من أهداف حزب الله في عمليته الأخيرة إقامة تحالف رافضي سني جهادي، وأنا أقول حماس وحزب الجهاد الإسلامي مهيئون لذلك. أقول في الفترة التي سبقت هذا الحدث بدأت حماس تشعر بتوتر في الوطن فلسطين، وأنه يمكن في لحظة من اللحظات أن تسحب الثقة منها. أنا أقول نرجع قليلا إلى الخلف، حماس عرض عليها البرنامج فقالت البرلمان كفر لا ندخله، ثم دخلته. عرضت عليها الوزارات فقالت الوزارات كفر لا ندخلها، ثم دخلتها. أقول لو عرضت عليها السلطة لقالت هي كفر، ولكن بعد حين تأخذ. لماذا هذا التلون في الأحكام الشرعية؟ ولماذا هذا التغير؟ أنا لا أدري ما حقيقته، ولكنه بسبب التلاعب بالأفكار. أرفض الآن وافق فيما بعد. أقول منظومة غريبة وعجيبة جدا. نشعر بعد أن بدأت حماس تشعر كما قلنا بالتوتر وتخشى السقوط، فبدأت تميل رويدا رويدا إلى ما يريده محمود عباس وفتح. فلما شعر اليهود بهذه الحركة التي يمكن أن تفوت عليها الفرصة قامت باعتداء على الفلسطينيين، فلم تحتمل حماس هذا الأمر، فقالت في نابلس باعتداء على اليهود وأخذ الرهائن، ثم قامت اليهودية بتفجير الوضع كله، مما دعا إلى حزب الله أن يظهر نفسه، وهو الذي يحتضن حماس كما تحتضنه إيران، أنه يريد الدفاع عن حماس وعن حزب الجهاد الإسلامي وعن الشعب الفلسطيني وعن فلسطين، الدفاع الديني وليس الدفاع العلماني، لتتم التمثيلية الكبرى بأن يجتاح اليهود الجنوب اللبناني فيقتلون الفلسطينيين ويقتلون السنيين، وما علمت أنا أبدا أنه قد قتل شيعي واحد، وهذا من الغرابة بمكاني أخوان. إذن فهذه تمت هذه الدبلجة لقضية تشوير الشعب في داخل فلسطين، لأن عملية السلام يجب أن تبطل، هكذا تريد اليهود، ولكن لا تستطيع إبطالها إلا بأيد تنتمي إلى الإسلام، وهم حزب الله وحماس وحزب الجهاد الإسلامي، مما يهيئ الظرف في المستقبل القريب لأن يقوم التحالف. وأنا أتوقع أنه خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث على الكثير، أتوقع أن تفرج إسرائيل عمن اعتقلتهم من حماس، لتظهر للشعب العربي المسلم المغفل أن إسرائيل تخاف من حزب الله، ولشدة خوفها منه أوقفت الحرب، بل وستفرج عن حزب حماس. لماذا؟ حتى يجيش الناس كلهم لصالح مين؟ لصالح إيران والرافضة الذين هم وليدة اليهودية، الذي أنشأ الرافضة عبد الله بن سلام من يكون اليهودي، فهم وليدة اليهودية، واليهود لا يبقى لها أمن إلا بالثورات الداخلية في فلسطين. الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى إما قتل الفلسطينيين في أرضهم وبلادهم، وإما إلى طردهم، وإما إلى أن ترغم اليهودية بطرائق دبلوماسية عربية إسلامية صحيحة على أن تتابع عملية السلام. إذن فهذه التمثيلية التي رأيناها إنما هي لجر وتجييش هؤلاء المسلمين لأن يكونوا أو على أن يكونوا لصالح الرافضة، وهؤلاء يصبون في النهاية في مصلحة اليهود 100% أو على الأقل 80%، حتى لا نغاري في مثل هذه الأحكام ومثل هذه الصلاة.
هل هناك أهداف لهذه العملية؟
أهداف، أما الأهداف الباطنة الحقيقية فهي إقامة دولة رافضية في الجنوب اللبناني، وأما الأهداف وأيضا هناك هذا هدف باطني آخر، هو إسقاط الأنظمة العربية. ولذلك دائما الرافضة وحزب الله ينادي بإسقاط الأنظمة العربية واستبدالها بأنظمة إسلامية. إيش معنى هذا؟ أن يقتل السنة بعضهم بعضا، حاكم يقتل المحكوم والمقتول يقتل الحاكم، ومن ثم تزول أقرب الدول إلى اليهودية وهي الأردن، وهذا مقصد أساسي لهؤلاء الملاعين جميعا، وعندها تقام إسرائيل الكبرى المزعومة. أما الأهداف المعلنة الظاهرة فهي أنهم يريدون نصرة الشعب الفلسطيني ونصرة فلسطين وهزم اليهود وهدم أمريكا، وهذا من العجب الغريب جدا يعني. آخر بيان لليهود أظن أمس والله كان إيش يقولون وعلى الملأ قالوا حزب الله يستحيل استئصاله طبعا الملكية لأنكم تريدون أنتم وإيران وسوريا وغيركم قال حزب الله يستحيل استئصاله ولا تصلح معه المقاومة العسكرية فلا بد إذن من إيجاد حلول سلمية خير يا إخوان فدائية لبنان يا إخوان كانت لهم مصانع أسلحة تحت الأرض صنعوا مدافع مدافع هاو بعض الدبابات الصغيرة الأربيجيهات على نظامها شيء عجيب جدا وكانوا في المقاومة والعدد أضعاف 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 هذه الزمرة التي تشبه زمرة الأوباش وتأتيك اليهودية اليهود يقولون يستحيل استئصالهم ولا تنفع معهم المقاومة العسكرية سبحان الله العظيم أما أولئك فقد نفعت معهم وقد أجلوا من لبنان إلى تونس مرة واحدة كلهم مرة واحدة رأيتم هذا في الثمانينات أو لم تروه لا أدري أقول ما هو الهدف من ذلك تثبيت الحكم الرافض لهذا الموضع وإغراء الشعوب المجاورة لذلك الآن يا إخوان الكلام الذي نتكلم به لو ألقي على العوام مباشرة هكذا يحاربونه يقتلونه يسبونه لماذا؟ لأنه الآن مثل أيام شو اسمه هذا رئيس مصر الهالك عبد الناصر كان رئيس الأركان الحربية تاعه شو يقول تقوع يا سمك صح تقوع السمك فأكل ولم يأكل اليهود كيف ما بندري من عجائب الزمن أن السمك عندما تقوع على رأيه أكل من أكل المسلمين ولم يأكل اليهود وبالرغم من ذلك رفع على أعلى قمة الهرم حمل أنور السادات لأنه حقق مصالح للشعب المسلم والشعب المصري بل وللشعب الفلسطيني كان من أكبر العملاء وأضل الضالين بل وكفر وقتل على أيدي المسلمين عجيب عجيب ولا مش عجيب الكافر عبد الناصر يمجد والمسلم اللي كان يصوم اثنين وخميس ويصوم صلاة الخمس ويقرأ القرآن ويختمه في رمضان كفر وقتل كفرا عجيب ولا مش عجيب يا أخوان عجيب ولذلك لا تعجبون ولا تعجبوا من أن يقال إن الأردن والسعودية ومصر أكبر عملاء ضد القضية الفلسطينية مع أن هذه الدول الثلاث من أكبر من يدافع عن القضية الفلسطينية وكم أهينت هذه الدول بسبب دفاعها الحقيقي عن القضية الفلسطينية برجع بقول يا إخوان لأن الحكام يعرفون اللعبة تماما بخلاف عوام الشعب فإنهم لا يعرفون منها شيئا إلا شيئا قليلا وهو أنهم يعملون لصالح غير المسلمين وغير القضية الفلسطينية لذلك حدثنا البعض ما سمع كلام لحسن مبارك أنه يقول يعني أنه إيش هؤلاء المخدعون من اليهود والحزب بتاعهم ده يعني أنه يسخر من حزب لأنه يسخر حقيقة اللعبة إيش يا أخوان يعني 2500 مقاتل ضد يا أخوان جيش منظم يستطيع أن يواجه الدول العربية متحدة مع بعضها ولذلك اللي بقول لك أنه حزب الشيطان هذا نصر هزم إسرائيل يقول كيف هزموا عسكريا إيش القوة التي عندهم جيوش أين جيوشه سياسة أين سياسته سياسة اليهود اخترقت أمريكا وروسيا معقول سياسة حزب زي هذا وليد يخترق سياسة اليهود هل هزموا اقتصاديا واليهود يصدرون إلى أوروبا وأمريكا من المواد والأطعمة وغير ذلك إذا كيف هزموا هزمه إعلاميا ليؤثر ذلك ويعشش في عقول المسلمين العرب ليتشيعوا لإيران إن لم يكن تشيعا عقائديا فهو تشيع نصرة وتشيع مناصرة ولذلك يا أخوان يسعى حزب الشيطان هذا حزب المسلم حزب الله لأن يقوض عروش هذه الدول ولذلك من نعم الله كما قال إخواننا أيضا حدثوني أنه صدر بيان السعودية باسم الدولة وبيان الأردن باسم الدولة لا يعدو ما نقوله لكن بخطاب سياسي وليس بخطاب كما نتكلم به خطاب شرعي قد يكون في صراحة في الطعن وصراحة في
الموقف الذي ذكرته الذي أخذته انتهجته السعودية أيضا من ابتداءات
أيضا أذكر يعني قبل الجواب المباشر أذكر بعض القضايا المهمة. لما حصل ما حصل في فلسطين من الدمار قبل فترة قريبة قامت السعودية بالتبرع $90 مليون وسلم. فأرادت إيران أن تظهر نفسها أيضا أنها تحب الشعب الفلسطيني كيف يعني، فتبرعت ب$50 مليون ثم رقيت إلى $100 مليون وأحيل القرار إلى اللجنة حتى تتداول وتدرسه وتقره وإلى اليوم لم يقر. قارن يجب أن يعلم هذا الناس. المشكلة يا إخوان أنه السعودية تحسن وتعتبر ويعتبر إحسانها إساءة، الأردن تحسن ويعتبر يعتبر إحسانها إساءة، مصر تحسن كذلك يعتبر إساءة. قبل فترة زمنية حوالي 5 شهور جاء بعض الفلسطينيين الجهل حقيقة، فهذا بعض الجدار الموجود بين مصر وبين فلسطين وأطلقوا الرصاص على جندي مصري فقتلوه. ليش؟ لماذا هذا؟ لماذا يساعد من يحسن إليك؟ هذا غلط. السعودية أيضا تبرعت ب$90 مليون وأقبضتها للسلطة الفلسطينية. أين فكر هذه الحكومة لهذه الدولة العظيمة جدا؟ ما في. مع أنه يا أخوان أنا كنت في 89 كنت في الرياض أعمل مدرسة، وكان هناك يوم خاص في كل المملكة اسمه يوم الشعب الفلسطيني، وكان هذا اليوم في كل المؤسسات وكل المدارس كبيرها وصغيرها وعامها وخاصها يقوم حتى الطفل بالتبرع ولو ب5 ريال. هذا أنا شاهدت وجمعت بيدي هذا المبالغ. كان الطفل يأتي بمصروف، هذا الذي لا نراه من الشعب الفلسطيني نفسه كان يفعله الشعب المسلم في السعودية اللي معاه 5 ريال يتبرع بها، وبعضهم يأتي ب50، وبعضهم المسؤولين كان 7 أعضاء مسؤولين لهذه اللجنة، بعضهم واحد منهم تبرع ب1,000,000 ريال سعودي للشعب الفلسطيني، وكانت كلها تؤخذ من خلال لجنة مسؤولة وتصل إلى فلسطين داخل فلسطين. لماذا هذه الحسنات لا تعرف عن السعودية؟ بل تعتبر سيئة للشعب السعودي. لماذا؟ انظر كم تهاط القضية الفلسطينية من رعاية من الأردن وسوريا من الأردن والسعودية ومصر. ثم في النهاية الشعب الفلسطيني وجزء كبير من حتى داخل الأردن جُجر دماغه لمن؟ لصالح الرافضة وللطعن في من؟ في الأردن. وهذه كانت من الأهداف فيما أجتهد أظنها كانت من الأهداف التي يريد الرافضة تحقيقها، وهي إيقاع أو تحصيل الحماس في داخل الشعب المسلم الفلسطيني في داخل الأردن مما يثوره على أنه يريد الجهاد، ويطلب ذلك وقد يطلب ذلك بالفعل، فتقوم الدولة الأردنية بالمنع وهو الحق، فيسيء هذا الشعب الظن بهذه الدولة ويظن أنها هي المانعة له من يا شيخوان من تحرير فلسطين، وكأنه يظن في نفسه إذا خرج هكذا مكشوف الصدر لا سلاح معه أنه سيحرر فلسطين. مع أنه يا أخوان العمل الأردني هذا خلال الشعب الفلسطيني المسلم داخل الأردن وخارج الأردن. إذن فمن القضايا الخطيرة جدا أنه أن نصبح جيشا حماسيا ليس وراءه إلا ثورة الحماس المواجهة المقاومة، المهم أن أموت كما قد يقول بعضهم أنا أرتكب ذنوب كبيرة، أنا لابد أن أقاوم، أنا لا يطهرني إلا الشهادة في سبيل الله، فيأخذ القتال في سبيل الله فيفتح جبهة على هذا البلد أو على غيره مما يؤدي إلى اجتياحه إلى زواله. أنت تبحث عن زوال نظام يحمي الإسلام، نعم هو نظام علماني الكل يقر بهذا حتى الدولة تعترف، والدول تقول عن نفسها إحنا نظام علماني لكنه نظام لا يحارب الإسلام بل يحمي الإسلام ويدافع عن الإسلام في المحافل الكبيرة، يدافع عن الإسلام المسلم. واضح يا إخوان؟ إذن فهذه قضية خطيرة جدا لا بد من التنبه إليها. لذلك كان القرار أو البيان السعودي والبيان الأردني، كانت يعني معنى المضمون لهذين البيانين قريبا من بعضه البعض، وكان بيانا جيدا يدلل على أننا كفانا من التجارب الكثيرة التي فعلناها من المقاومة، تكفينا هذه التجارب التي قمنا بها ولم نحصل منها أي فائدة لتحرير ولو شبر من فلسطين، إذن فلنلجأ ونتابع العملية السلمية لنقيم دولة فلسطين ولو على بقعة صغيرة. ما في منع تقام دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني ولو على بقعة على جزء من فلسطين، خير من أن تأخذ كل الأرض من اليهودية. من أفضل هذا ولا هذا؟ أي عاقل لو سألت هذا السؤال قال أن نأخذ ولو قضية شبرا صغيرا من الأرض فنقيم عليه دولتنا ونتمتع بها، خير من أن لا تقوم هذه الدولة. ولذلك أنا أثني جدا على البيان السعودي والبيان الأردني، وأتمنى من كل إخواننا أنه من كان عنده هذا البيان أن يأتيني به لننشره على الناس. بعض الناس قد لا يقرأه في الجرائد، فنأتي به، نطبع منه 1000 أو 2000 من النسخ على الأقل على إخواننا الذين نعرفهم أنهم يستفيدون من مثل هذه الأمور، ويوزعوا هذا البيان، ولكل واحد من الأجر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ما هي التوقعات والتنبؤات التي تتوقعونها مستقبلا مع حقب
جنوب؟ كما ذكرنا أخطر شيء يمكن أن يحصل إيجاد تحالف سني رافضي جهادي من أجل تفوير الأمة المسلمة في الوطن العربي والقضاء عليه. ما عهدنا الرافضة يحبون السنة أبدا بل يلعنونهم ويكفرونهم، ومن عاش في العراق وعاش مع الرافضة يعلم ذلك. وكما يقولون إذا أراد الرافضي أن يسب الرافضي الآخر مسبة شنيعة يقول له عظمة سني في قبر أبيك. نجس، كيف تقول أنه عظم سني في قبر أبي؟ نار تحرق أبي، أنه هذا من أهل النار السني ونجس، فكيف تدعو على قبر أبي أن يكون نجسا ونارا؟ هذا ما يقوله عامة الشيعة كلهم. وأما الهدف الآخر وهو كما قلنا إقامة دولة شيعية رافضية في الجنوب اللبناني، وأما الأمر الثالث فهو حمل السنة على أن يتشيعوا ولو بالمناصرة لإيران ولحزب الله. وشوف الشعب الفلسطيني في الأردن كيف يقول هذول هم رجال يا بلاش، شو يعملون الدول العربية؟ كل الدول العربية نايمة ما عدا حزب الشيطان صاحي، طبعا الشيطان نايم. ومن التحف أحد إخواننا وطلابنا إن شاء الله خير، وهذا فرحت به جدا لأنه أفرحني لأنه التأصيل العلمي موجود. قابله أحد الناس فبتناقش به القضية، فأخونا يقول له هذه تمثيلية، فبقول له على كل حال ولو تمثيلية فالشيعي المتحرك أحسن من السني النايم، ممكن بعض الناس لو سمعوها يقبلوها. شيعي متحرك أحسن من السني نايم، والمطلوب المقاومة ولو مع إبليس، المهم أن نقاتل اليهود. فالمتأصل بالعلم الشرعي يدرك أن هذا الكلام خطير جدا. شو قال له؟ قال له ولاؤك وبراؤك للعقائد أم للتحرك؟ قال لا للعقائد. قال أنت وليت الحركة ولم تولي العقيدة. جواب رائع جدا. ولذلك يا أخوان لن تنجو الأمة بغير علم. الرافضة رافضة لما أرادوا قيام حزب الله في لبنان كسروا المساجد والزوايا والمدارس ونشروا كتب العلم والأشرطة والمشايخ في كل مكان، لأنهم يعلمون أنه من غير أتباع لن تقوم لك قائمة، لا حزب ولا دولة ولا مدرسة ولا مسجد ولا بيت. تخيل أنت الفرق بين رجل عزال في بيته وبين رجل متزوج له أولاد، أين الوجود الحقيقي؟ في البيت اللي فيه ذرية وزوجه، لأنه بيت كامل متكامل. وهؤلاء لما عرفوا أنه لا يمكن أن يقوموا إلا بأتباع، وأن الأتباع لا يمكن أبدا أن يجيشوا إلا بعلم، قاموا بنشر التعليم. ولهذا ينبغي علينا يا إخوان أن نتكلم في العلم في كل ميدان، في كل مكان، في كل مجلس، في كل مسجد، وخصوصا من كان مسموحا له بالتمريض لأئمة المساجد والدعاء إلى الله تبارك وتعالى، يتكلم في العقائد قبل كل شيء، لأنه لا تقوم قائمة إلا على عقائد، على ثوابت في دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم دعم ذلك بالكتب، بالأشرطة، بالنشرات، بالبيانات، بالمقالات في الصحف، في المجلات، على مستوى الإنترنت. يعني الرافضة يا إخوان من عجائبهم لهم قرابة 10,000 موقع إنترنت، بينما السنة ليس لهم هذا الكم الهائل، بينما اليهود لهم مئات الآلاف من المواقع الإنترنت. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العلم هو أساس جلب الأشخاص إليه، والعلم هو عبارة عن شيء اسمه دعاية وإعلان. حقيقة الدعوة الدعاية والإعلان، فإذا كنت ناجحا منمقا في دعايتك وإعلانك جلبت الناس إليك. وقد نجح حزب الله في أنه يضرب مزارع اليهود وبيوت فارغة، كما ضربت صدام حسين من قبل، أرض فارغة لا أحد فيها، نجح في استقطاب الناس. أحد الناس سمعت عنه في البقعة كان يرقب الصاروخ الذي يخرج من العراق إلى اليهود، وقد خرج حقيقة صواريخ ولكن من غير فائدة، كلها صبت بطون كما رآها الذين كتبوا للأسف من أوروبا وليس من العرب. أوروبا هي الذي هم الذين بينوا، الصحفيون الأوروبيون هم الذين صوروا وبينوا في أوروبا أن صواريخ صدام حسين ما فيها متفجرات وإنما فيها صبت بطون، أوروبا التي بينت. وهذا لم ينتشر في الوطن العربي. لماذا يا أخوان؟ لضعفهم وقصورهم في قضية الإعلام. أقول كما فعل صدام حسين، هذا الرجل في البقعة ومسلم يصلي ويصوم ويتقي الله، لما شاف الصاروخ مارد دخل إلى البيت وأخرج سلاحا وبدأ يطخ في الهواء، فرحان له، فرحان على صاروخ فارغ، الأمة فارغة كما قال عليه الصلاة والسلام وثاء كبثاء السيف. كذلك يفعل حزب الله هذا، ولهذا هو استقطب الناس بسبب الضربات التي يضربها للمزارع الفارغة. بل إن اليهود عندهم استعداد كما قالوا قبل أن يأتوا إلى فلسطين، قالوا نحن على استعداد أن نضحي بمليون يهودي من أجل أسد فلسطين. راح منهم مليون ولا 100,000 راح منهم وقد أخذوا فلسطين. كيف؟ وعندهم التضحية الأكبر لأن يحصلوا ذلك، على استعداد في هذا أيضا. وإذاك لا تستعجبوا، وإن مات واحد أو أسر اثنين أو ثلاثة منهم هذا أمر سهل جدا عما قليل، كما أمرت إيران من قبل حزب أمل وحزب الله عفوا بالإفراج عن الغربيين والأمريكيين لأجل مصالح تريدها، أيضا يمكنها الآن أن تأمر بالإفراج عن اليهود لأجل مصالح خاصة أيضا تريدها. إذن فلا بد أن ننتبه لمثل هذه القضايا أخوان، نثمن الحق ونعلي شأنه وندحض الباطل ونجعله تحت الأرض، ونبقى ندعو إلى الله تبارك وتعالى وننشط. لا تهابوا الناس كما هم لا يهابوننا في أننا نحن مخذلون ونحن على باطل، أيضا لا تهابوهم في أنهم على خطأ وأن الجهاد ليس كذلك وأن المطالبة بالحق والأرض والعرض وغير ذلك ليست على هذا الأسلوب. كما هم جريئون لابد أيضا أن نكون جريئين، كما يقولون حزب الله هو الذي سينصرنا، نحن أيضا جريئون في أن نقول حزب الله هو الذي سيهلكنا، لأنه يدفع بنا إلى الهاوية ولا يدفع بنا إلى النجاة. ودائما عليكم أن تمتثلوا بمقولة عمر رضي الله عنه في تفعيل حقها عندما قال أعجب من جرأة الفاجر وعجز التقي. الفاجر جريء جدا جريء، ولكن التقي سبحان الله يكون عنده عجز. نحن يجب أن نعمل بجرأة كما يعمل غيرنا، فكونوا جريئين في الحق فإنه الحق، ومن أوذي في ذلك وكما قال الله تعالى عن الكافرين لن يضركم إلا أذى، فكيف بأذى المسلمين؟ سبوك، شتموك، اتهموك بأنك تأخذ ريالات، تأخذ دولارات، لا تأبه لمثل هذا، واثبت على ما أنت عليه وكن جريئا في نشر الحق كما هم جريئون في نشر الباطل، لنحصل ولو شيئا من النجاة.
أحسن الله عليكم. وأخيرا
تريد تقديم نصيحة للمسلمين؟ وما هي وما هو الموقف الذي يجب عليه من يمتنع ويستفيد من هذا الموقف؟
طيب بسم الله سؤال قبل الأخير.
شيخنا ما كل الترابط بين الخطة الخمسينية لآيات الشيعة في إيران وما يحدث؟
إيران يا أخوان لا تشتغل بعفوية، إنما تشتغل بتخطيط. الخطة الخمسينية التي وضعت تطبق بحذافيرها، وجه الربط أنهم أول ما خرجوا خرجوا بتقدير الثورة، الفترة الثانية قالوا لا علينا أن نكون أهدأ نكسب ثقة الناس، ومن صور ثقة الناس أن تظهر لهم أنها على عداء تام مع الإرهاب. ولهذا أحمد نجاد هذا الإنسان العجيب إيش قال في خطاب مرة؟ قال يجب أن تزول إسرائيل عن الخارطة في العالم. طب يلا زيها ابن الحلال، يلا ابن بحزامك كما يقولون. هذا كله يا أخوان دغدغة عواطف، دغدغة عواطف يضحك على عقول السنة البسطاء السذج، والحمد لله ضحك عليهم مودتهم وكتب مودتهم، وهو يريد أن يكتب مودتهم أكثر فأكثر لهذا الفعل الذي فعله حزب الله. فهو الآن يمتلك قلوب على الأخص الشعب الفلسطيني، ومن لم يتنبه لما قلناه من أنها لعوبة وأضحوكة فأنه سيتبع هذا الضلال وسيكون عونا لإيران. فإيران الآن يا أخوان جيشها الشعبي في داخل الأراضي الإسلامية كبير جدا، وكما قلنا يسهل على كل دولة اقتلاع النظام إذا جيشت شعب هذا البلد لصالحها. فإذا كان الشعب معها اقتلعته وقبلها الشعب أن تكون رئيسة له، وإن لم يقبلها فإنها لن تجرؤ على اقتلاع الحكومة اطلاقا. ولهذا لما جيش الخميني شعب إيران لصالحه سهل عليه قلع الحاكم الذي قبله، ولو لم يكن قد جيش الشعب لصالحه فإنه لن يستطيع أن يسحب لماذا الحكم، لأنه سيرفض من قبل الشعب إلا أن تقوم حرب بين هذا وجيشه وبين هذا الشعب فيبيد أحدهما الآخر. ولذلك يجب أن نتنبه لمثل هذه القضية، أنه إيران الشيء الذي يوافق خطتها أنها الآن تجيش الشعوب العربية الإسلامية السنية أن تكون في صفها ضد الحكام، مما يهيئ الظرف لأن تسقط هذه الحكومات وتقوم إسرائيل الكبرى بعد أن تقوم دول شيوعية أو شيعية، ثم يقضى على هؤلاء المساكين البسطاء السدج فيتبعون حكامهم، ثم تقوم الدولة الرافضية أو كل الدولة الدجالية التي يحكمها الدجال الأكبر وهي إسرائيل والله. ثم نعود إلى السؤال الذي ختم به الشيخ، أنه ما هو مرة أخرى نصيحة للمسلمين وكيف ينبغي أن يكون الموقف. أولا من النصائح على العلماء أن يقفوا خطا مانعا من التلوث الفكري للأمة الإسلامية، ولو سبوا وشتموا وأهينوا. ثانيا على العلماء أن يقفوا صفا مع من يفهمون القضية بوعي وسلامة من الحكام العرب والمسلمين، يقف معهم صفا إلى صف وجنبا إلى جنب لتصل هذه الأفكار بالعلم والقوة إلى الشعب حتى لا يسهل تلويث فكره وعقله وقلبه. ثالثا على الدعاة إلى الله أن يقفوا خطا منيعا لحماية العلماء والحكام الذين يقفون مع هذه القضية فيدافع عنهم ويذب عنهم ويزين أقوالهم ويصححوها وينشروها بين الناس. ثالثا على الشعوب المسلمة السنية أن تكون أكثر عقلا وأكثر تبصرا، فلا تغتر بكل من يزين لها ويزخرف لها القول الذي يودي بها إلى الهاوية، ولا تفرح كثيرا كما فرح بعض من كان من قبل فجاء الفرح بطرح، ويا ويل من جر طرحه إلى طرحه، ويا سعد من جر طرحه إلى طرحه. العكس،
بعض الناس يفرح الآن لكنه يندم بعد قليل، وبعض الناس يحزن الآن لكنه يفرح بعد قليل. النقطة التي تليها على الدعاء كبارا وصغارا، رجالا ونساء، علماء وطلاب علم، أن ينشطوا في الدعوة إلى الله ولو على وفي مجالس ضيقة، لكن بحذر من قضيتين اثنتين. الأولى أن يحذروا من أن يخترقوا من بعض المدسوسين بينهم. القضية الثانية أن يظلوا في ضمن الخط الأدبي من القضايا الشرعية، يتكلموا بمجرد العقائد الإسلامية من غير الطعن والسب والشتم وغير ذلك. أنا أحيانا قد أتكلم بالسب والطعن والشتم كما قلت حزب الشيطان، لأن الإنسان أحيانا تأخذه العصبية. الخطاب العام يا إخوان ينبغي أن يكون أكثر أدبية حتى لا ترفض. لماذا؟ لأن هؤلاء قد حسن صورتهم في عيون الناس، وأنت إذا أردت إسقاطها بالسب والشتم ستسقط أنت ولن يسقطوهم. فعليك أن تكون واعيا لمثل هذه القضايا. أما القضية الأخيرة فهي أن يكون عملك خالصا لله، تبتغي بذلك مرضات الله تبارك وتعالى، لا تبحث عن دنيا ولا عن إرضاء الناس ولا عن إرضاء الحكام ولا عن إرضاء شهوة في نفسك تحبها وترضاها، لكن تبحث عن إرضاء الله أولا وآخرا. ثم إن أرضيت الناس الذين يحبونك، أو أرضيت العلماء أو الحكام الذين يوافقونك في القضية، فلا حرج من ذلك وفي ذلك. القضية المهمة التي أريد أن ألفت النظر إلى أريد لفت النظر إليها أن من تقاعد من طلاب علمنا أو ممن نظنه من العلماء، علينا أن نجتمع على أن نحركه لأن يتكلم في مثل هذه القضايا الخطيرة التي إن لم يتكلم بها هو تكلم بها غيره ممن يأخذنا إلى غير الجادة. وأنا دائما أقول المسلمون لمن سبق، فإن سبق العلماء أخذوهم، وإن سبقت الشيوعية أخذتهم، وإن سبقت الصوفية أخذتهم، وإن سبق حزب الله أخذهم. إذن هنا ميدان السباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإما أن تنافس فتكون سببا في نجاة المسلمين، وإما أن تتقاعس فتكون سببا في هلاكهم. أختم كلامي بما قلت مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحامدا الله تبارك وتعالى، وشاكرا إخواني الذين استمعوا إلي، بل أصغوا إلي بأذانهم وقلوبهم، ولا أزكيهم على الله ولا أظنهم غير ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه في صحائف أعمالنا يوم القيامة نحن وإياكم تنفعنا، وتأخذوا بأيدي إخواننا من المسلمين السنة إلى الخير، وبأيدي إخواننا للحماس والجهاد الإسلامي لأن يتريثوا في قضاياهم، وأن يأخذوا برأي السلطة الفلسطينية فإنها أوعى منهم سياسيا وعسكريا على الأقل 1000 درجة. فأرجو من إخواننا من كان يعرف واحدا من هؤلاء سأعطيه نسخة من ذلك ليبلغ أو ليوصله إلى هؤلاء الناس، لعل الله عز وجل يكشف عن بصائرهم فينتفعوا بمثل هذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.